بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلازال حديثنا موصول متفق إليه سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو طريق الوصول إلى العلم المأمول، وهو مختارات من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم. ولازلنا نقرأ في المختارات، مختارات السعدي من كتاب منهاج السنة، الكتاب القيم الرائع الماتع الذي ليس له نظير في المكتبة في الرد على الروافض قبحهم الله لشيخ الإسلام. من القواعد أيضا قال: أهل السنة متفقون على أن الأنبياء، كنا هنا ولا بعدها، قال رحمه الله، قال شيخ الإسلام: والرجل الصالح المشهود له بالجنة قد يكون له سيئات يتوب منها أو تمحوها حسناته أو تكفر عنه بالمصائب أو غير ذلك، فإن العبد إذا أذنب كان لدفع عقوبة النار عنه عشرة أسباب. اسمع، يقول الرجل المشهود له بالجنة ليس معصوما، قد يذنب، وهذا الذنب من الرجل، وتلك السيئة من الرجل، فإنه قد يتوب منها، وقد تكون له حسنات تمحو، وقد تكون له مصائب تكفر. ثم وضع قاعدة طيبة، قال: فإن العبد إذا ذنب كان لدفع عقوبة النار عنه عشرة أسباب. في عشرة أسباب لهذا، لدفع العقوبة عنه، ثلاثة منه وثلاثة من الناس، إذن المجموع كام؟ ستة، وبقيها من الله: التوبة والاستغفار والحسنات الماحية ودعاء المؤمنين وإهداؤهم له العمل الصالح وشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم والمصائب المكفرة في الدنيا وفي البرزخ وفي عرصات القيامة ومغفرة الله له بفضل رحمته. هذه كلها عشرة، منها التوبة وهذه منه، الاستغفار وهذا منه، والحسنات المحية وهذا منه، ومنها دعاء المؤمنين وهذا من الناس، إهداؤهم له العمل الصالح، صدق عنه، حج عنه، شفاعة نبينا، هذه ليست منه. ثم بقيها من الله: المصائب المكفرة في الدنيا وفي البرزخ وفي عرصات القيامة ومغفرة الله عز وجل له بفضل رحمته، هذا من الله سبحانه وتعالى. إذن منها ما يكون من العبد، هذا تقسيم رائع وماتع. حد قرأه من قبل؟ ولو ما جيتش ما كنتش هتعرف، لم تقرأه من قبل، يبقى الذنوب تمحى بالآتي: من العبد، بأشياء من العبد، بأشياء من الناس، بأشياء يتفضل الله سبحانه وتعالى بها على عبده. فأنا أقوم بما يجب علي من التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كنت رجلا صالحا، وهذا بسبب الأول، هذا بسبب مني، والثاني بسبب أيضا لما كنت صالحا استوجبت محبة المؤمنين فدعوا إلي، وأيضا استوجبت بذلك فضل الله عز وجل ورحمة الله تبارك وتعالى. فهذه العشرة تعود إلى العبد أصالة وسببا، وإلى منة الله عز وجل وفضل الله سبحانه وتعالى الذي هو أوسع من عمله وإن كان بسبب عمله. إذن عاد الأمر إلى العبد، ثم بعد ذلك ينال توفيق الله عز وجل. فأنت لماذا تستغفر لي ولا تستغفر للمشرك؟ بسبب مني، لأنني على الإيمان، وعلى الطاعة. لماذا دعاء الصالحين لي؟ لأنني على الطاعة. لماذا هذا يحج عني إذا مت وذاك يعتمر؟ للمحبة التي تكون بين المؤمنين. إذن عاد الأمر إليه، فالعشرة عائدة إلى العبد حتى ما يكون من المؤمنين. شفاعة النبي ما تنال أي أحد ولا تنال باختيار النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حد الله له حدا فشفع النبي صلى الله عليه وسلم، شفع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الشفاعة بسبب أنا، لأن نبي، لأن الله لا تكون الشفاعة إلا بإذن من الله عز وجل، ولا يأذن الله إلا لمن رضي قوله وعمله. إذن لابد لعمل رضي الله به عني، عمل مرضي يرضى الله عز وجل به عني، فالعبد كل ذلك منه. إذن هذه فائدة طيبة، أن العبد أن المعاصي ليست حائلة من دخول الجنة، بل هذه المعاصي إن شاء الله يغفرها. ولو أن الإنسان مات ولم ينتب منها ولم يحصل دعاء من المؤمنين، فإن الله تبارك وتعالى قد يتدارك برحمته ويدخله الجنة إذا شاء، وتلك رحمة الله أن عدد محطات التوبة ورفع الإصر عن العبد بالذنب. فتارة يغفر لك بتوبتك، وتارة باستغفارك، وتارة بالحسنات المحية، وتارة بمصائب تحصل لك فيمحو الله عز وجل بها، تارة يدعو لك مؤمن. ألا تعلم أننا في التشهد الآن يا إخوان، إحنا ما قلنا وعلى عباد الله الصالحين، أصابت دعوتنا تلك كل عبد صالح، كل عبد صالح، يعني أنت تدعو لي وأنا أدعو لك، وقد يتقبل الله عز وجل منا ذلك. نعم. الفائدة التي بعد ذلك: ومما ينبغي أن يعلم أن الأمة يقع فيها أمور بالتأويل في دمائها وأموالها وأعراضها، كالقتال واللعن والتكفير. وجماهير العلماء يقولون إن أهل العدل والبغاة، إن أهل العدل والبغاة إذا اقتتلوا بالتأويل لم يضمن هؤلاء ما أتلفوا لهؤلاء، ولا هؤلاء ما أتلفوا لهؤلاء، كما قال الزهري رحمه الله: وقعت الفتنة وأصحاب محمد متوافرون، فأجمعوا أن كل دم أو مال أصيب بتأويل القرآن فإنه هدر، أنزلوهم منزلة الجاهلية في الدماء والأموال، أنزلوهم منزلة الجاهلية في الدماء والأموال، فكيف بالأعراض كاللعن والتكفير والتفسيق. هذه قاعدة عظيمة، قاعدة عظيمة، أنه إذا حصل دماء وحصلت أموال أخذت، وحصلت أوصاف فكفرت وسببت وغير ذلك، إذا كان هذا قد وقع بتأويل وكنت متعبدا الله بذلك، واطلع الله على قلبك أنك صادق في هذا، وأنك إنما كفرت بالتأويل، بدعت بالتأويل، فسقت بالتأويل، قامت دماء بين طائفتين من المسلمين بالتأويل، كما وقع بين معاوية وبين علي رضي الله عنه، فكل منهم متأول، فهل يا ترى جند علي يضمنون جند لجند معاوية، وجند معاوية يضمن جند علي؟ قالوا: لا أبدا، لأن هذا إنما وقع بتأويل. وما ورد من أن بعضهم قد أطال لسانه في بعض، فهذا من جملة ما يغفر أيضا، من جملة ما لا يؤاخذ العبد عليه، لأنه إنما فعل ذلك بتأويل، لأنه إذا رفع الأمر في الأعراض في الأموال والدماء فمن باب أولى يرفع أيضا في الأعراض. لكن هل أحد يشكك في علي أنه إنما أراد شرعا، وفي معاوية أنه إنما أراد شرعا؟ كل منهم أراد الحق وظن أنه على الحق، وإلا الصحابة ما يستحلون الدماء، ولهذا أصلا لم يشارك كثير من الصحابة في هذا الباب، واعتزلوا الفتنة، وظهر لمعاوية أنه المصيب لأنه يطالب بدم عثمان، وظهر لعلي أنه المصيب لأنه لا يرى تسليم قتلة عثمان في هذا الوقت، فاجتهدوا في ذلك، ولهذا كان أحدهم مصيبا للأجرين وهو علي، وكان الآخر مصيبا للأجر الواحد وهو معاوية رضي الله عنه. فكل أجر، وما يؤجر العبد إلا إذا كان باذلا وسعة في تحري الحق، في تحري الحق. ولهذا حتى في قتال الخوارج فإنهم لم يجهزوا على جريحه ولم يتبعوا مدبرهم ولم يضمنوا لا هنا ولا هناك، ولم يحصل ضمان حتى في قتال الخوارج، لم يحصل هناك ضمان. فدل هذا على أنه ينبغي أن يعلم أن الأمة يقع فيها أمور بالتأويل في دمائها وأموالها وأعراضها كالقتال واللعن والتكفير وغير ذلك، ومع ذلك جماهير العلماء يقول إن أهل العدل والبغاة إذا اقتتلوا بالتأويل لم يضمن هؤلاء ما أتلفوا لهؤلاء ولا هؤلاء ما أتلفوا لهؤلاء، لا هذا يضمن ولا هذا يضمن، لا أهل العدل يضمن البغاة ولا البغاة يضمنون لأهل العدل. لكن إن كان الحامل على ذلك، كان الحامل على ذلك والله أعلم بالنوايا، إن كان الحامل على ذلك إنما هو البغض والحسد والدفاع عن الباطل وغير ذلك، فإن العبد يكون آثما عند الله عز وجل ولا يكون صديقا، وإن كانت أحكام الدنيا لا تقتضي أيضا التضمين، كل قتال يقع بين المسلمين بتأويل فإنه لا يضمن أحد الفريقين للآخر بتأويل. أما ما وقع عصبية، عائلة تقتل عائلة أو تقتل من هنا، فالضمان، فالضمان، لأنه أي تأويل، هذا سب هذا فاعتدى عليه ضربه، جاء أخوه فضرب الآخر، هذا فيه الضمان. انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، هذه فروق مهمة جدا، فروق مهمة بارك الله فيكم. القتال إن كان على دنيا، كان على دنيا، هذا يتعصب لهذا وتتعصب لهذا، ففيه الضمان، فيه الضمان. فلو تمالأ أهل بلد على قتل رجل كان عليهم القود. أما التأويل الشرعي، التأويل الديني، طلع قوم لهم تأويل بغاة مثلا ولهم تأويل، والحاكم أراد أن يرجعهم ولم يرجعوا، فحصل القتال بينهما، من جهة الضمان ما يضمنه. وانتبهوا إنما نتكلم عن جهة الضمان ليس جهة الإثمية، إنما جهة الضمان، جهة الضمان. أما جهة الإثمية فإنما نض ذلك على الغاية من القتال، هذا الغاية، ماذا تريد وهل أنت جاهل أو عالم. أما من جهة الضمان فلا يضمن واحد عن الآخر. طيب، ومما ينبغي أن يعلم أن أسباب الفتن تكون مشتركة، فيرد على القلوب من الواردات ما يمنع القلوب من معرفة الحق والقصد، ولهذا تكون بمنزلة الجاهلية، والجاهلية ليس فيها معرفة الحق وقصده، والإسلام جاء بالعلم النافع والعمل الصالح بمعرفة الحق وقصد. الله أكبر. كل الشريعة يا أخوان، قرأت عقيدة أو فقها أو سيرة أو أي شيء، إنما تتمحور حول بناء المسلم، البناء الذي تصل به إلى درجة الامتثال إذا ورد عليه النص، وإلى إرادة التحرك لطلب النص ومعرفة الحق. فأنت تعيش بين أصلين، بين إرادة تتعبد لله عز وجل بها تريد أن تصل بها إلى الحق، وبين امتثال إذا وصلك الحق. فبين إرادة تحملك على الطلب والمعرفة، وبين امتثال يحملك على تنفيذ أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه. فإذا لم يكن العبد لديه الأمران، فيما جهل يتحرك ليرفع الجهالة، فيما علم يمتثل، فهو على انحراف. والانحراف يأتي إما من تخلف القصد، وإما من تخلف الامتثال، إما يتخلف قصده وإما تخلف امتثال. وهل الدنيا إلا هذا؟ وهل الضلال الموجود يا أخواني في الدنيا إلا من هذا القبيل؟ إما وإما، إما واحد جالس في بيت تعلم لا حسب ما عند آبائي وأجدادي، إن وجدنا آباءنا على أمة، تعلم لا لا هذا ما عندي، حزبي شيخي قبيلتي أبي أمي بلدي الناس. وإما من عدم الامتثال، فهذا ما عنده قصد لرفع الجهالة وللعمل بالحق، والآخر ما عنده امتثال. ومما ينبغي أن يعلم أن أسباب الفتن تكون مشتركة، فيرد على القلوب من الواردات، يعني أسباب الفتن تكون مشتركة يعني إيه؟ يعني تكون فيها اختلاط، فيرد على القلوب من الواردات بسبب الفتن هذه ما يمنع القلوب من معرفة الحق وقصد. تعال يا أخي اسمع، لا حسب ما عند شيخي أنا على الحق، ولهذا تكون بمنزلة الجاهلية. والجاهلية ليس فيها معرفة الحق وقصده، أمران ليس فيها معرفة الحق ولا قصد الحق، الله أكبر. وأما الإسلام جاء بالعلم النافع والعمل الصالح بمعرفة الحق وقصد. يبقى قد في الفتن قد ترد وردات على القلب تحول بينك وبين معرفة الحق وقصده، ولهذا تكون من أهل الجاهلية في هذا الصف. ولهذا الجاهلية تتبعض. إنك امرؤ فيك جاهلي حينما عيرته بأمه، كما جاء في حديث أبي ذر صحيحين، قال البخاري باب المعاصي من أمر الجاهلية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. قال أبو ذر لما خرج عليه حلة وعلى غلام حلة، فلما سئل عن ذلك عليك حلة وعلى غلامك حلة، قال لقد عيرت رجلا بأمه، فقال لي النبي إنك امرؤ فيك جاهلية. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثنتان في الناس هم بهما كفر أو هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب. هذا من الجاهلية، هذا من الجاهلية. يبقى الجاهلية قد تكون في الإنسان وتتبعض هذه الجاهلية في الإنسان. إذن يا أخي إذا لم يكن عندك معرفة الحق ولا قصد له فأنت على جاهلية، إما في القصد وإما في المعرفة. إذن ينبغي على الإنسان يا إخواني وهو مسلم يتبع الإسلام أن يفعل إيه؟ أن يعرف الحق وأن يقصد، أن يعرف الحق وأن يقصد. والله يا إخواني قمة العزة في ذلك، قمة العزة في هذا، أن الإنسان تكون حياته متضمنة لهذين الأصلين، لمعرفة الحق وقصد الحق. ما يكون الإنسان أبدا قاصدا في لحظة من اللحظات باطلا ولا جاهلا بحق. من القواعد أيضا ويترتب على هذا الأصل أن الرجل العظيم في العلم، اسمع هذه القاعدة، ويترتب على هذا الأصل أن الرجل العظيم في العلم والدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونا بالظن، ونوع من الهوى الخفي، فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه فيه وإن كان من أولياء الله المتقين، ويصير فتنة لطائفتين، طائفة تعظمه فتريد تصويب ذلك الفعل واتباعه عليه، وطائفة تذمه فتجعل ذلك قادحا في ولايته وتقواه، بل في بره وكونه من أهل الجنة، بل في إيمانه حتى تخرجه من الإيمان، وكل هذين الطرفين فاسد. ومن سلك طريق الاعتدال عظم من يستحق التعظيم وأحبه ووالاه وأعطى الحق حقه فيعظم الحق ويرحم الخلق ويعلم أن الرجل الواحد تكون له حسنات وسيئات فيحمد ويذم ويثاب ويعاقب ويحب من وجه ويبغض من وجه. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة ونحوهم. هذه قاعدة أغلى من الذهب، أغلى من الدنيا وما فيها. ولكن اعلموا أن هذه الجمل فيها ما استدل به أصحاب الموازنات على موازنتهم، وأن كل البشر من المسلمين ينبغي أن يوزن لهم بهذا الميزان، غير مفرقين بين صاحب الهوى والبدعة وبين صاحب السنة الذي صدر الشيخ كلامه بوصفه فقال: ويترتب على هذا الأصل أن الرجل العظيم في العلم والدين. انتبهوا، يبقى هذا الضابط في الرجل العظيم في العلم والدين، ليس في عمرو بن عبيد، ليس في الحلاج، ليس في صاحب الهوى المعروف بهواه، المبتدع المعروف ببدعته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم غلظ وشدد ورحم، ولكل مقام مقال، لا سيما في هذا الباب. فترى دائما أهل الموازنات يأتون بمثل هذه العبارات، ولقد سمعتموها من المأرب كثيرا: ويعلم أن الرجل واحد تكون له حسنات وسيئات فيحمد ويذم ويثاب ويعاقب ويحب من وجه ويبغض من وجه وهذا ومدى وهكذا. ويستدل به على إيه؟ على أن أي أحد يمكن أن يقال فيه ذلك، حتى أنزل ذلك على الإخوان، حتى أنزل ذلك على التبليغ، كل الطوائف. ولهذا إلى الآن ما يرى تبديع الإخوان ويقول: ما أدري قامت الحجة عليهم أم لا، فيستعمل أهل الموازنات هذا الأمر. ونحن نعلم باختصار أن الموازنات هذه إنما تكون لأهل الحق والخير والسنة، الذين يقع الواحد فيهم في الذلة من غير قصد، وهو ناصر للسنة وفي الخطأ وهو ناصر للسنة، فلا يتابع فيها ويحفظ قدر. باختصار كل فحوى هذا المقطع في هذا، فلا يتابع فيما خالف فيه ويحفظ قدره. أما الرجل إذا كان من أهل البدع والأهواء فلا يكون فيه هذا الأمر. ولهذا أنت ترد مقالة ضعيفة لصاحب السنة، ترد له مقالته الضعيفة ولكنك تحفظ قدره. ولهذا حفظنا قدر الصحابة مع وجود الاقتتال بينهم ومع تصويبنا لما قال، لما فعل علي رضي الله عنه مع تصويبنا لعلي. ولهذا النبي نفسه والذي قال ذلك: تقتلهم أدنى الطائفتين الحق، يعني أقرب الطائفتين الحق. إذن الثانية عندها شبهة حق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابن هذا سيده سوف يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، مع أنه حرام الاقتتال بين المسلمين، لكن لما وقع هذا بتأويل. وفي هذا الرد أيضا على طائفة أخرى: كما هذه غلت فجعلت هذه القاعدة لكل أحد، قابلهم طائفة غلت فجعلت الخطأ مخرجا والذلة بدعة، وقد لا يعرف التفريق بين هذا وذاك، ولقد استعمل ذلك في الصحابة فقد وقع الاقتتال، وهذا غلط لكن وقع بتأويل، واحد الطائفتين مصيب والاخر مخطئ. ومن ذا الذي لم يقع في خطأ من اهل السنة؟ من ذا الذي؟ فالحكمنا لما على كل من وقع في خطأ بالخروج من السنة لما بقي لنا احد. لهذا كان هذا المقطع الرائع الذي يبين شيخ الإسلام فيه موقفنا من الخطأ والمخطئ، من الخطأ كيف نتعامل معه ومن المخطئ كيف نتعامل معه. فقال: فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه فيه، أي في الرجل العظيم هذا حينما يخطئ، ها؟ وإن كان من أولياء الله المتقين. ويصبح الشيخ الكبير إذا أخطأ فتنة لطائفتين. اسمع يا ابني الله يكرمك، هذه قواعد حصرية على الكبار، للكبار، من الكبار فقط وللكبار فقط. ومن الكبار؟ كبار المعاني. أما من أخلد إلى الأرض واتبع هواه فذلك مثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أما الذي يريد أن ينعم مع الأكابر في قواعدهم يتربى. ابن باز غلط، يقع في طائفتين. الألباني يخطئ، يقع فيه طائفتان. نعمل إيه أمام خطأ الألباني؟ نعمل إيه؟ نشوف كده عشان نعرف كيف نمحو. الألباني أخطأ فيقع في ذلك طائفتان، طائفة تعظمه فتريد تصويب ذلك الفعل واتباعه عليه، فيخرجون المحاضرات إن منهج أهل السنة والجماعة ما ذهب في إليه الألباني رحمه الله. ما احنا نريد أن نعظمه، وجود الخطأ يتنافى مع تعظيمه. يبقى إذن الخطأ هذا ليس خطأ بل هو منهج أهل السنة والجماعة. وطائفة تذمه فتجعل ذلك قادحا في ولاته وتقواه، بل في بره وكونه من أهل الجنة، بل في إيمانه حتى تخرجه من الإيمان. ده هذا رجل جهمي، ده هذا رجل مرجي، ده هذا رجل كذا، فتذمه. فطائفة تدافع عن أخطاء من تعظم حتى تنسب ذلك إلى السنة من أجل ألا تؤخذ عليه الملاحظة. ولهذا ترون هذا على الشاشات الآن، في المواقع، شيخ أخطأ فقام طلبة فانتقدوا عليه ذلك، فنبحث وندخل كلمة شيخنا على إيه؟ على الشبكة، فيخرج لنا اختيارات، نشوف أي شيء المهم في أحد في شيء ممكن أن نعتذر به عن شيخنا ونجعل هذا مذهبا للسنة الجماعة نمنأتي به. وهذا الحاصل الآن يا أخوان، كل طائفة حوله، كل واحد حوله طائفة تتعصب له، تتعصب له. ولهذا لما دخل أصحاب الدساتير في الدساتير بدأنا نسمع بقى صلح الحديبية وشروط الحديبية، والنبي صلى الله عليه وسلم غض الطرف عن كذا، والنبي تنازل، والنبي فعل. حاشا النبي أن يتنازل عن سنة، فضلا عن واجب، فضلا عن عقيدة. ايه اللي تنازل فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي تنازل فيه عن محمد رسول الله الى محمد بن عبد الله؟ امال هو مين؟ هو محمد بن عبد الله، وهو رسول الله، وهو نبي الله، وهو المصطفى والمجتبى، ما في اشكال. نختار صيغة يعني من محمد بن عبد الله. ثم قال النبي: وانا رسول الله. قالها لفظا ثم كتب. ايه التنازل؟ يعني انا ما اقول في حديث ابن مسعود: من اراد ان ينظر الى وصية محمد التي عليها خاتمه. نقول ابن مسعود تنازل، ابن مسعود اخطأ، لماذا يقول محمد؟ وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربه. مش محمد رسول الله، لكن هو رسول الله، فالنبي تنازل عن الرسالة. طيب عن الرحمن الرحيم، تنازل عن الرحمن الرحيم؟ يعني ليس من أسماء الله الرحمن ولا الرحيم ولا إيه؟ ولا الكتابة؟ طيب بسم الله إخواني، بسم الله إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم درس في الحمول من الظهر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله يوم الثلاثاء درسنا الظهر يا أخواني بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله يوم الثلاثاء، كل هذه ما إيه الإشكال في ذلك؟ أي تنازل في هذا؟ أي تنازل يا رجل في هذا؟ هذا تجعله كالحكم بالقوانين الوضعية، هذا تجعله كتعطيل كثير من الأحكام الشرعية، هذا تجعله كالمدهنة في دين الله سبحانه وتعالى فتجعل مشروع ممنوعا والممنوع مشروعا، هذا تجعله في هذا كله؟ أي ذنب ارتكبه النبي؟ وأي ذنب تركته أنت؟ ولهذا السؤال باختصار أنا أسألك أيها العالم، أي ذنب ارتكبه النبي يوم الحديبية؟ وتعالى بقى نحن نتناقش معك في كشف حساب الذنوب والمعاصي من أول صورتك إلى مجلسك إلى وضعك لهذا إلى المرأة إلى تصويب الانتخابات القائمة على التسوية بين المسلم وغيره، بين الرجل والمرأة، إلى 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 عدد. فأي معصية ارتكبها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيلجأ الواحد يا أخي من الأتباع يعظم ماذا؟ طب أنا أسأل سؤال، سأسأل سؤالا، أنت أيها الإخواني أو أنت أيها السكنداري يا من دخلتم هذا المجال، نحن نقول نرد عليكم الآن وأنتم تردون، طيب لو كنا نحن الذين وقعنا في هذا وأنتم ما وقعتم كان سيكون قولكم مثل هذا؟ أبدا. بدليل، بدليل أنكم أنتم الذين ألفتم وصنفتم من عهود مضت إبطال القول السديد في إيه؟ في أن الدخول إلى البرلمان يتنافى مع التوحيد، تأليف الشيخ السيد الغباشي يتنافى مع إيه؟ مع إيه؟ مع التوحيد، وما يتنافى مع التوحيد لا يتغير بتغير الزمان ولا يدخل في قاعدة الفتوى تتغير بتغير الزمان، يتنافى مع التوحيد. يعني النبي قال مدى ديالات في وقت من الأوقات؟ النبي ما قال هذا أبدا، وقال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. النبي قال لما قال الرجل حينما رأى رؤيا فقال له اليهودي نعم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، النبي ماذا صنع؟ قال لأنها من يهودي سأبقى عليها؟ قال إنه كان يمنعني من أن أقول كذا وكذا، أقول لكم كذا وكذا، فقولوا ما شاء الله وشاء محمد وثم شاء محمد. فالتوحيد ما تغير بتغير الزمان. فطائفة تعظم وتستخرج أشياء لتبرر بها فعل الشيخ، وأخرى تذم ذما تعتدي فيه، فإن كان مبتدعا جعلته كافرا، وإن كان معذورا باجتهاده جعلته مبتدعا. ولا ينبغي هذا، ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدل، اعدله أقرب للتقوى. فلا تجعل فسق بدعة، ولا تجعل بدعتي كفرا، إن كنت فاسقا فقل فاسق، مبتدع قل مبتدع، كافر قل كافر. والوسط، أهل الوسط دائما، وكل هذين الطرفين فاسد، ومن سلك طريق الاعتدال عظم من يستحق التعظيم. هذا الألباني فأروني مثله، وولاه وأعطى الحق له وتلك كتبه، فيعظم الحق إمام السنة ويرحم الخلق، فلا يترك خطأه في الأمة معمولا به فيكثر سواد ذلك، ولا يخرجه من دائرة السنة بذلك، فهو يرحم الخلق ويعظم الحق. دي تربية يا ابني، تربية تحتاج سنين، لا تنالوا إلا من الأكابر. يبقى احنا نحتاج إليه تعظيم الحق ورحمة الخلق. يبقى عنوان علم الجرح والتعديل لأهل السنة تعظيم الحق ورحمة الخلق. حينئذ يكون علم الجرح والتعديل ومصباحا مضيئا ونورا. إنما إذا كانت احتقار الحق وظلم الخلق فلا يكون هذا جرحا وتعديلا، إنما يكون جرحا وتجريحا. فيعظم الحق، ومقتضى التعظيم ابن باز أخطأ، مقتضى التعظيم الألباني أخطأ. أعظم الحق، أعظم الحق، لا أنسب شيئا من أخطاء الأئمة لمنهج السنة والجماعة أبدا، وأرحم الخلق لأنهم أئمة الهدى ومصابيح الدجى. ويعلم أن الرجل الواحد تكون له الحسنات والسيئات فيحمد ويذم ويثاب ويعاقب ويحبب الواجب ويضم الواجب وكذا وكذا. هذا في أهل السنة والجماعة، وفي أصحاب المعاصي لا في أصحاب البدع والأهواء. فالرجل يكون عنده يشرب دخان ويصلي معه في الصف الأول فيحب لصلاته ويبغض لسجارته. أما أهل البدع والأهواء يبغضون على كل حال وإن صلوا. شيخ أنت تعي ما تقول؟ إيه ونعم ما أقول. أبغضه، تبغضه إذا كان مبتدع؟ طب وبيقرأ القرآن؟ أقول يا أخي أبغضه، مش عاجبك أقتله. يكون في أمتي قوم يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم، تحقرون صلاتكم من صلاتي وصيامكم من صيامك وقراءتكم إلى قراءتي. يقرؤون ويصلون ويصومون ولا لا؟ ها؟ يمرقون من الإسلام كما رقصة من الرمي. لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هم شر قتلى تحت أديم السماء، طوبى لمن قتلهم وقتلوه. لهذا اتفق الصحابة على قتاله وليس كفارا على الصحيح. فالمبتدع يبغض بغض أهل البدع، وأما السني فإنه لا يتابع على خطئه وتبقى محبته لأنه ليس مع أحد يعصم. تبعتم يا إخواني؟ فهذه قاعدة أرجو أن تحفظ، وهي لا تحفظ كمتن، متن في علم الجرح والتعديل. اكتبوها كده، متن في علم الجرح والتعديل. افتح قوسين، تعظيم الحق ورحمة الخلق. والناس قد تكلموا في تصويب المجتهدين وتخطئتهم وتأثيمهم وعدم تأثيمهم، ونحن نذكر أصولا جامعة نافعة. واحد اليوم بتصل عليه يقول يا شيخ، أحد المشايخ يعني في السعودية الحقيقة له جهود، يعني هو شاب ولك جهود، يعني الحقيقة ما أسمع إلا خير عنه، يعني له يصح كتب السلف وكذا وكذا. فبيقول بعض الناس عنه قال والله هذا يعني رجل مجهول ما يعرف. طيب متى تزول الجهالة؟ يعني أنا الآن مجهول يا أخوانا. الإنسان يتقي الله في ألفاظ جرح التعديل. أنا أقول والله لا أعلم، لا أعلمه ليس طعنا فيه، لا أعلمه ليس طعنا فيه، أجهله ليس طعنا فيه، مجهول يعني لعموم الأمة طعن. لكن لما أقول أنا أعلمه غيري أعلمه، طيب مجهول أجهله أتعرف عليه وشوف شروحاته وكذا، خلاص رجل ما له بدع ولا شيء وعلى طريق أهل السنة وكتب أهل السنة وكذا، خلاص نقبله. إنما مثل هذه الكلمات لا تخرج مخرج إنصاف وعدل الحقيقة أو ضبط. إيه رجل مجهول؟ يعني لأنك لا تعلم رجل مجهول. طيب أنا أسأل الآن مثلا، اسأل مثلا، قد تسأل الفوزان ولا تسأل العلماء الكبار عن رجل من السنة أو ما أعرفه فعلا، يقول الله هذا ما أعرفه ليس طعنا فيه. لكن لما يقول هذا رجل مجهول ما ينصح به، ليه؟ هذا رجل مجهول. طيب هو عرف بقراءة كتب السنة عند ناس مثلا، فلا، هذا يشجع الكبير يشجع الصغير، هذا شاب يصح كتب السنة وطيب منهجه، استدعيه، استدعيه تعالى أنت مجهول بالنسبة لي فأنت ماذا تصنع مع منهجك؟ مثلا إنما المجهول في الرواية هذا باب آخر. تابوا يا أخواني، المجهول في الرواية هذا باب آخر، في باب الرواية باب آخر، مجهول عين مجهول حال باب آخر له ضابط. أما فيما يتعلق بالعلم، فيما يتعلق بنشر السنة ليس بلازم أن تعرفه أنت، وهل تعرف كل أحد؟ يبقى المفترض الواحد قبل ما يشرح الكتاب يروح للشيخ يقول أنا أشرحه بأيد اسم عندك. طب ما أنت كنت مجهول للألباني مثلا، الألباني ما يعرفه، لو سألت عنك الألباني يقول مجهول، إذن هذا يطعن فيك. وليس هناك يا إخواني من أحصى بأحصى أسماء الناس على وجه الأرض، فهذا أيضا ليس من رحمة الخلق الحقيقة، ليس من رحمة الخلق، هو يعني أنا وخلاص، أنا وخلاص. ولهذا يا إخواني سبحان الله شوفوا إلى الآن ينتقدون في عبارته، لما قلنا في بعض الإخوة والله إحنا ما نعلم الذي وصلنا عنه خير لكن ما نحيط به، كلمة تدرس يا إخواني، كلمة تدرس، مثل ما يقول الأئمة والعلماء الذي وصل رجل وصلنا عنه نشرح كتب السنة نقول مبتدع، لكن في نفس الوقت لم نحط بمنهجه فقيدنا وقلنا لم نحط، يبقى أنصفناه لما قلنا ما وصلنا عنه خير، وفي نفس الوقت لم نزكي تزكية مطلقة لعدم معرفتنا بحاله كاملا فقيدنا. إذن ماذا تريد أكثر من هذا؟ فالواجب في هذا الباب العدل، تعظيم الحق ورحمة الخلق، ولا تبالي بأحد ولا تجامل أحدا في هذا الباب. والناس قد تكلموا في تصويب المجتهدين وتخطئتهم وتأثيمهم وعدم تأثيمهم، ونحن نذكر أصولا جامعة نافعة. الأصل الأول، هل يمكن كل واحد أن يعرف باجتهاده الحق في كل مسألة فيها نزاع؟ وإذا لم يمكنه فاجتهد فاستفرغ وسعه فلم يصل إلى الحق، بل قال ما اعتقد أنه الحق في نفس الأمر، هل يستحق أن يعاقب أم لا؟ هذا أصل هذه المسائل. رجل تحرى وبذل الوسع وأراد الحق ولكن ما عرفه، لكن هو ينظر إلى أنه هذا هو الحق في نفس الأمر ليس لهوى. ثم ذكر أقوال أهل البدع فيه ثم قال ليس كل من اجتهد واستدل يتمكن من معرفة الحق، ولا يستحق الوعيد إلا من ترك مأمورا أو فعل محظورا. وهل من اجتهد لتحري الحق فأخطأ ترك مأمورا؟ طب فعل محظورا؟ بل فعل المأمور وهو الاجتهاد، ولم يرتكب محظورا بل فعل ما يراه حقا وصوابا. هذا ضابط في غاية الأهمية، وهذا قول الفقهاء والأئمة، وأن الناس يتفاوتون في معرفة الحق بحسب الأسباب التي يعرف بها الحق، ولا يعذب الله إلا من عصاه بفعل محظور أو ترك مأمور، من غير فرق بين المسائل الأصولية والفروعية، وكل ما ذكر من الفروق فإنه غير صحيح ولم يدل عليه كتاب ولا سنة، بل دلالتهما على عدم الفرق. ما في فرق بين مسائل العقيدة وغير العقيدة، لكن ننظر إلى طرقك مسالكك قصدك، قصدك يعلمه الله، مسالكك نعلمها نحن. خذ يا ابن الإجماع هو في عدم الخروج على الحاكم الظالم، لا أنا ما شيخي قال وأنا اجتهدت، لا لأنك لم تتبع سبل الاجتهاد. خذ يا ابن الدليل ده، لا الدليل عند أحسن، كلمة حق عند سلطان جائر، يا ابن كلمة حق عند مش عن منبر، يا ابن كلمة حق عند مش في الميدان. لا طيب يا ابني من الذي فهم كلمة حق عند سلطان جائر؟ ليس الصحابة؟ تعال نفهم منهجهم، ماذا قالوا؟ أسامة لما قيل له ألا تنصح لعثمان قال إني أكلمه فيما بيني وبينه ولا أريد أن أفتح بابا. عبد الله بن أبي أوفى قال عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك اذهب إن كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيته. وأعلمه بالذي تريد. يا ابن هؤلاء الذين فهموا كلمة حق عند السلطان الجائر، لا بس أنا شيخ تعليمات، لا، يبقى هذا ليس اجتهادا. يبقى انتبه. ولهذا قول النبي إذا اجتهد الحاكم أنهى المسألة، أنهى المسألة، لأنه إذا اجتهد فيه النظر إلى المسألة أن تكون المسألة من مسائل الاجتهاد. أما مسائل الإجماع ليس مسائل الجهاد الاجتهاد، إنما هي مسائل اتباع. الحاكم العالم، فليس حديث السن سفيه الحلم يجتهد فأصاب فأخطأ، هذه النتيجة. يبقى مسلك ونتيجة. أما المسلك فأن تكون المسألة محل اجتهاد، وأن يكون القائم على ذلك مجتهد. وأما النتيجة فإما أن تصيب وإما أن تخطئ. وإنك مصيب للأجر في الناحيتين، أما الحق فالمصيب واحد، أما الأجر فالآخذ الاثنان، لكنهما يتفاضلان، فأحدهما يصيب الأجر والآخر يصيب الأجرين. خلاص حديث النبي. لهذا أنت ما تجيش تقول لي يا شيخ والله ده كان اجتهادي، أنت حضرتك مين بقى إن شاء الله؟ وتعالى قول لي كده الكتب اللي أنت اجتهدت فيها، ده أنت من يوم 97 يناير إلى اليوم لم يرفع كتاب سنة على الشاشة عشان تقول ده اجتهادك. تنقل لي إجماع أو تنقل لي الخلاف في المسألة من كتاب سني سلفي، ما طلعتليش كتاب، إنما تقول فقه واقع، مصالح ومفاسد، تغير فترة غير الزمان، أصل النبي ما مش لازم الحدود، أصل عمر كان ترك الحدود في عام الرمادة، أصل ركبت عقلك، أصل الحسين طلع، أصل الحسين جاء، الحسين طلع وسعيد بن جبير طلع والأمة كلها طلعت. السلف فهموا من هذا إيه؟ إن المسألة خلافية ولا إجماعية في الخروج ولا إجماعية في عدمه. الدين بقى ما هو كل هذه الوقائع دخلت فانصهرت في علم السلف، ثم أنتجت علما في كتب السلف، فأخذت تلك الزبدة فلا تؤدني إلى ما قبل السلف لأجتهد الحسين خرج أم لا. يبقى أنا هرجع تاني أحكم على الخلال ولا الكاي، رجعوني بقى ما أشوف هو كان معاوية أصلا صح ولا غلط، هو كان عالي صح ولا غلط، هو الحسين ده خروج ولا مش خروج. يا ابن ما الناس عرفوا يا حبيب السلف إلى أئمة الكبار، كل العصور صهرت هذا وطلعت نتيجة. النتيجة اللي تجتمع الأمة فيها على ضلالة، حاشا الله سبحانه وتعالى. تريد مني أن أرجع تاني يا وحيد يا بالي وناقش تاني قبل ما المسألة كأني أنا ابن عباس الذي أنكر على الحسين، أعود مرة ثانية أحكم على عباس ابن الحسين؟ تعالى يا عم وحيد نتفق على حاجتين، نتفق أنا وأنت على أنه الحسين راح الكوف، ونتفق أنا وأنت على أن السلف لم يفهموا من ذلك خروجا وإنما نقلوا إجماعا على عدم جواز الخروج. إحنا لا ننكر أنه حصل من الحسين، حصل من ابن جبير، لكن المسألة هذه صهرت لنا نتيجة. إيه هي النتيجة؟ إجماع أهل السنة. إنما تبقى أنت ما زلت حاكما، يعني تضرب بعلم السلف عرض الحائط، وجئنا وأنت الآن نحكم ده دليل على جواز الخروج ولا لا؟ انتبهوا يا أخواني يا أحبتي، يا من أقدامكم على رأسي، انتبهوا من المسألة ليست سهلة. عارفين يعني مسألة؟ يعني السلف الآن زي اللي طالع أبو الأجبال هذا قديما وأبو فهر حديثا، لما طلع قال كده، قال أصلي الإجماعات ديت إنما وضعت في عصور التدوين في التأليف بعد 200 سنة، إنما لا ده المسألة خلافية أصلا. والتدوين ده إيه يعني؟ التدوين ده دون إيه؟ يعني يا إخواني هؤلاء يريدون منا أن نرجع إلى ماذا؟ إلى عصور صعب نحكم. ولهذا ليه الأمة أجمعت على أننا لا نتكلم فيما جرى بين الصحابة ونمسك عما شجرى؟ لأنني لا أكون حاكما، حكم النبي، أجي نحكم اليوم؟ أجي أحكم اليوم؟ أقول كما قال سيد قطب، فإن أسلوب المكر والخديعة والغش وشراء الذمم والكذب والنفاق الذي كان عند معاوية وزميله عمرو وكان بإمكان علي أن يستعمل نفس الأسلوب فينجح، ولكنه أبى ذلك. فلا عجب أن ينجح ويفشل، ولكنه الفشل الذي يفوق كل نجاح، بل ونقول لك بل هو الضلال الذي يفوق كل ضلال عندك. أنا الآن أجحكم بين معاوية وأخوان علي، تيجي عايز ترجعني يا ابني؟ اوعى 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 تطلع على سلك الحسين ولا ابن جبير، اوعى اياك. منطقة محظورة، محظورة بإيه؟ بأن السلف اطلعوا على كل ذلك فدونوا لنا ولا نرى الخروج على أئمتنا ولا تأمر. تعايزني حاكم جيل عشان خط سواد عيونك؟ عاوزني احاكم جيل عشان تقف قدام تيجي الانتاج الاعلامي يا عم الشيخ وحيد وتقول لي احنا نبني مسجد الاعتصام؟ ما شاء الله، الاعتصام بكتاب السنة والاعتصام بمنهج الخوارج المعتزلة، ولتذبح الذبائح ولتشعل الانوار وننتظر ساعة الصفر وانا عندي عشرات الوف في منطقة ايه ومنطقة ايه؟ ايه يا اخواني، ايه يا اخواني، انا الان سأعود حاكما؟ اوعى تقول لي احنا الخلاف في مبارك ولا مرسي ولا الكلام من ده، الخلاف في اصل عشان ما يضحكوش عليك يقول لك هو يعني كان مبارك. احنا ما نرجع ولا مبارك ولا عباس، احنا بنتعامل مع سين، سين ده الى اخر الزمان، اخر الزمان سين هذا اخر الزمان مسألتنا مع. ولهذا انت ما بتجيب الحسن والحسن مش عايز تقسم مبارك عليهم او عدمه او حاكم مرسي او كذا، لا ده انت بتجيب في اصل المسألة. وعمال تصلي كل محاضرة ركعتين وهما وتدعي انك تصلي ركعتين مع واحد مدخلي واحد مخرجي وجبته وبعدين قلت له ام قايل لي انت بتوضب واحد مدخلي على على مزاجك وتصلي ركعتين وما تصليش ركعتين وتجيبه وتودي الوحيد اللي انت ناقشته ممن يسمون مداخله، وطبعا ليس هناك مداخله اصلا، ما في حاجه اسمها مداخله اصلا، هذه مصطلح اراد ان ينفره من اهل السنه نبرة. ولو وجد واحد يقول أنا مدخلي هذا مبتدع ضال منحرف، لكن ممن قد يلصق بهم هذا هو واحد بس اللي جلس معه من هذا وذكر له أكثر من 100 نص ولم يرجع إلى نص واحد. فأنا أريد تقرير مسألة هنا، إيه ألا وهي إيه؟ إنه إذا اجتهد لابد أن تكون المسألة اجتهادية. تعال أنا وأنت نجتهد في نزول على ركبتين للصبح، ننزل على ركبتين ولا على اليدين مش مشكلة، تجيب لي حديث وائل اجيب لك حديث ابو هريره فيه قلب ما فيه قلب، ننتهي بعد صلاه الفجر على اني انا ارى النزول على القدمين على الركبتين وانت ترقص على اليدين وانت حبيبي واخي واحضنك قد حضن. تمام تمام. ايضا ممكن تقول الحسين جهلا منك فاسامحك حتى اعلمك، فاذا علمتك لا ينبغي أن تركب رأسك. يبقى إذا مسائل الاجتهاد انتبه شوف، وإن الناس يتفاوتون في معرفة الحق بحسب الأسباب التي يعرف الحق وليعذب له إلا من عصاب بفعل كذا أو كذا. هنا عندنا تصويب المجتهدين، لأن عندنا القاعدة الاجتهاد في مورد النص، إذا اجتهد الحاكم فأصاب، وأن يكون ذلك من عالم، وأن يكون ذلك من عالم. فالمجتهد المستدل من إمام وحاكم وعالم وناظر ومناظر ومفت وغير ذلك إذا اجتهد واستدل واتقى الله ما استطاع، ليس غرض من البحث أن أصل إلى تدعيم قولي، إنما غرض من البحث يا إخوان، إنما غرض البحث أن أصل الحق. خلي بالك دي ضوابط الكلام هنا، مش بالشروة زي كلامنا كده تطلع مثلا كلمة من كل 20 كلمة ينتفع بها، ده كلام أئمة. شوف إذا اجتهد واحد مسألة اجتهادية وهو مجتهد أصلا طالب علم يجتهد، اثنين واستدل مش اعتقد مسبقا، ثلاثة واتقى الله ما استطاع، ثلاث حاجات، اجتهد واستدل مش قلد مش اعتقد، اجتهد واستدل واتقى الله ما استطاع، فإن اشتبه عليه الأمر سكت حتى يتضح له، فإن تيقن صوابا أو غلب على ظنه قال به. فإذا اجتهد واستدل واتقى الله ما استطاع كان هذا هو الذي كلفه الله إياه، وهو مطيع لله مستحق للثواب إذا اتقاه ما استطاع، ولا يعاقبه الله البتة ولو أخطأ في النتيجة، لا يعاقبه الله البتة. نحن لا نشترط في من يتكلم في الدين أن يكون معصوما، بل الذي نشترطه في من يتكلم في الدين أن يكون مؤهلا، وأن يعرف المسألة التي يختار، وأن يتقي الله ما استطاع. حينئذ يعذر الجميع في مسائل العقيدة أو في مسائل فرعية خلاف للجهمية المجبرة، وهو مصيب بمعنى أنه مطيع لله، يبقى مصيب الأجر مش مصيب النتيجة، لكن قد يعلم الحق في نفس الأمر وقد لا يعلمه خلافا للقدرية. وهل تلزم الشرائع من لم يعلمها أم لا تلزم أحدا إلا بعد العلم بها؟ أو يفرق بين الشرائع الناسخة والمبتدأ؟ في ثلاثة أقوال الصواب منها أن الحكم لا يثبت إلا مع التمكن من العلم، وأنه يقضي ما لم يعلم وجوبه، فالواجب مشروط بالقدرة، والعقوبة لا تكون إلا على ذنب بعد قيام الحجة. الصواب منها أن الحكم لا يثبت مع التمكن من العلم، أتمكن من العلم يعني في بلد فيها العلماء أتمكن من رفع الجهالة. طيب أرفع جهالة إيه؟ أرفع الجهالة عن نفسي فيما لا أعلمه، فيما وردني ولا أعلمه. قال لي واحد مسألة، قال لي واحد كذا، وأنا أجهل هذه المسألة، فأطلب وأرفع الجهالة عن نفسي، أعرف أن علي صلاة لكن ما أعرف كيفية الصلاة، فأذهب أصلي، علي زكاة ما أعرف فأذهب. أما أن أفهم من كلمة التمكن أنني طالما مؤهل ولكن لم ترد المسألة على مسامعي، أنني أأثم قبل معرفة المسألة، فإن السنة تخالف ذلك. تابعوا يا أخواني، التمكن من رفع الجهالة بعد أن يلزمني علم المسألة، أما إذا كنت أنا ما أعلم المسألة أصلا، يعني لم يرد نص المسألة إلي، ما أعرف شيئا، فعلت محظورا من المحظورات ولا أعلمه، ولا متمكن أن أرفع الجهالة عن نفسي لو علمته. وإلا لو مجرد التمكن كاف لأثم النبي من قال اجعل لنا ذات أنواط، لأنه متمكن، ولأثم النبي المستحاضة 7 سنين وتدع الصلاة، ولأثم النبي من لم يعرف صلاته حتى رأه النبي فقال ارجع فصلي فلك أن تصلي. تاني المسألة ديت خلي بالكم، بارك الله فيكم، لأن هي المسألة من المحكات الحساسة في قضية العذر بالجهل. هم بيحتجوا علينا بأنه الذي يلزم التمكن من العلم، طالما أنت متمكن في بلد ممكن ترفع الجهالة عن نفسك، متمكن يبقى لا تعذر. طب يا جماعة أنا ما سمعتش يقولك أنت متمكن، روح ابتداء أطلب. والقول الثاني لا، مش ده اللي مطلوب، إنما في المسائل اللي تعرفها، يعني إذا وردت إلي وأنا جاهلها أرفع الجهالة عن نفسي، فلا بد من إيه؟ من فهم الخطاب، لا بد من أن يقول لي القائل هذا شرك، هذا طواف شرك، هذا نذر شرك، حينئذ يجب علي أن أتوجه إلى سعد. يبقى لأنني متمكن من العلم وفي بيئة متمكن من العلم فيه. إنما لو قلت مجرد التمكن اللي هو تأهيل خاص ولو لم ترد المسألة، سيلزمني أن أؤثم من تمكنه مع النبي ثم قال اجعل لنا ذات أنواط، كان يجب عليه منذ أن أسلم ومعه النبي أن يقول لو طلبت يا رسول الله منك كيت وكيت وكيت وكيت، يبقى كان يبقى آثم، كان يبقى الذي صلى صلوات الله أعلم كم صلى وهي باطلة والنبي لم يأمره بالإعادة، إلا الصلاة الحاضرة لأن وقتها حاضر. وكان يلزم المرأة تستحضر 7 سنين، ما كل ده متمكن، ده مع النبي أخوان، مش في بلاد بقى، ده مع النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعيش في بيئة النبي. يبقى التمكن من العلم مطلوب بعد أن يرد إلى ذهني المسألة، أن تطرح على مسألة هشام أنت كده فعلت معصية، فعلت مخالفة، يبقى أذهب أتعلم، أنا عندي تمكن وعندي علماء، لكن أجلس أقول إن وجدنا أباءنا فأنا آثم. أما هشام واجب عليه أن يفهم الإسلام كله منذ أن، يبقى إذا ما فيش حد مخطئ، ويبقى إذا نشترط عند قول لا إله إلا الله أن أعلم الإسلام كله بحذافيره ومسائله وفروعه. أنا أعرف التوحيد لله، وأعرف أن الله لا يشرك به، لكن مفردة الشرك هذه، الذبح النذر ما وصل إلى مسامعي، المفردة دي ما وصلتش إلى مسامعي، كما هذا سجد للنبي ما وصلتش إلى مسامعي، أن هذا لا يجوز لمخلوق، وفينا نبي يعلم ما في غد، الجاريات ما وصلتش إلى مسامعي على المسألة، كان ينبغي عليها وكان ينبغي عليه وكان ينبغي على من قال يجعل ذات أنواط أن يفهم عند لا إله الله كل شيء فلا يقع منه هذا. انتبهتوا يا إخواني؟ أرجو يا إخواني ننتبه بدقة لألفاظ بل لحروف أهل العلم حتى لا تختلط المسائل علينا، لأنها نصطدم بالسنة لو كان كذلك. ويقول الصواب منها أن الحكم لا يثبت إلا مع التمكن من العلم، وأنه يقضي ما لم، وأنه لا يقضي، وأنه لا يقضي ما لم يعلم وجوبه. فالواجب مشروط بالقدرة والبلاغ طبعا، بلاغ أبلغني فيجب علي أن أتعلم، وإلا في حديث حذيفة في أن زمانا ليس فيه الناس لا يعرفون لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا كذا، ما يعرفوش حاجة خالص إلا لا إله إلا الله، فنقول يجب عليهم تعلم الصلاة، هم ما عرفوها، ما يعرفوش في صلاة أصلا، فلنوجب عليهم هذا. ولهذا قال حذيفة بل تنفعهم. أما العقوبة فلا تكون إلا على ذنب بعد قيام الحجة، يبقى عندي واجب وعقوبة، الواجب مع القدر والعقوبة مع إيه؟ مع قيام الحجة التي تنتفي بها الشبهة عنك. فإذا تشاجر مسلمان في قضية ومضت ولا تعلق للناس بها ولا يعرفون حقيقتها، كان كلامهم فيها كلاما بلا علم ولا عدل يتضمن أداء بغير حق. وإذا تشاجر مسلمان في قضية، الله أكبر الله أكبر، فإذا تشاجر مسلمان في قضية ومضت ولا تعلق للناس بها ولا يعرفون حقيقتها، كان كلامهم فيها كلاما بلا علم ولا عدل يتضمن أداء بغير حق، ولو عرفوا أنهم مذنبان أو مخطئان لكان ذكر ذلك من غير مصلحة رجاعة من باب الغيبة المذمومة. ولهذا وجب الإمساك عما شجر بين الصحابة. ماذا تستفيد اليوم من ذكر ما شجر بين الصحابة؟ ها؟ مضت القضية انتهت ولا تعلق للناس بها ولا يعرفون حقيقتها، فكثير من الأمور وهم حتى المخطئ فيهم مغفور له، ذلك في بحر حسناته، كان كلامهم فيها كلاما بلا علم ولا عدل يتضمن أداهم غير حق، ولو عرفوا أنهم مذنبان مخطئان. طب إحنا عرفنا أن معاوية مثلا أخطأ، لكان ذكر ذلك من غير مصلحة راجحة من باب الغيبة المذمومة. خلاص يا أخي، أستر على مسلم وقع في شيء ولا يتعلق الناس ولا دين الناس بعلم هذا بهذه الحديثة، لماذا تتكلم في هذا؟ انت هذه المسألة. طيب نقف عند 248، ناخد بس في 5 دقائق مقدمة هذا الكتاب حتى نثبت هذا الكتاب. الحقيقة احنا كنا ناويين نختصر في طريق الوصول، لكن الحقيقة هذه يعني جاءتنا قواعد مهداة عبر رسائل شيخ الإسلام. ناخد بس مقدمة هذا الكتاب.